بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد كان الدرس السابق متعلقا بالتمهيد والمقدمة التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى، والتي اشتملت على تعريف الكلام وعلى أقسام اللفظة أو أقسام الكلمة كما يقول النحاة. وعرفنا أنها تنقسم إلى اسم وفعل وحرف جاء لمعنى، وعرفنا كذلك أيضا ما يميز هذه الأنواع بعضها من بعض. واليوم الدرس الذي يليه، وهو باب الإعراض، وهو بيت القصيد في دروس النحو، وهو العمود الفقري للنحو. فيعتبر الباب الأهم، وما بعده متفرع عليه. فالمؤلف رحمه الله تعالى قال: باب الإعراب. باب الإعراب، قال: الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. الإعراب في اللغة يطلق على معان، ومنها الإبانة، أعرب عما في نفسه أي أبان ما في نفسه. وهذا المعنى اللغوي موافق لما يؤدي إليه المعنى الاصطلاحي. فالإعراب ثمرته أن تتبين المعاني وتتضح الجمل، والمؤلف رحمه الله يقول في تعريفه: الإعراب هو تغيير أواخر الكلم. وبتغيير هذه الأواخر ومعرفة هذه التغييرات تتضح المعاني التي دلت عليها تلك التراكيب. فيقول: الإعراب هو تغيير أواخر الكلم، أي تغيير أحوال هذه الأواخر. فليس المراد أن آخر اللفظة يتغير من حرف إلى حرف آخر بما يسمى في دروس الصرف بالإبدال، وإنما المراد أن تتغير أحوالها. وهذه الأحوال محصورة فيما سيذكره بعد ذلك، وهي الرفع والنصب والخفض والجزم. إذا تغيير أواخر الكلم أي تغيرها وانتقالها من رفع إلى نصب، أو من نصب إلى خفض، أو من نصب إلى جزم، أو من رفع إلى جزم، وما شابه ذلك. فمعنى ذلك أن الإعراب تغيير لأواخر الكلم أي لأحوالها، وهذا يفيد أن آخر الكلمة أو آخر اللفظة إذا لم يتغير مع اختلاف العوامل وبقي على حالة واحدة فليس بمعرب، بل يصير من القسم الآخر الذي لم يذكره المؤلف وهو المبني. فالمبني ما لزم حالة واحدة مع تغير العوامل، والمعرب ما تغير بتغير العوامل، ما تغير بتغير العوامل إما لفظا وإما تقديرا. فلفظة هؤلاء مبنية لأنها بالكسر في جميع الأحوال، سواء أكانت في ابتداء الكلام هؤلاء يجتهدون، أم كانت في النصب كانت تقع مفعولا به رأيت هؤلاء الطلاب، أم كانت في جر مررت بهؤلاء، فهي في الأحوال الثلاثة ملازمة للكسر، فهي إذن مبنية، بخلاف لفظة زيد فإن حال آخرها يتغير بتغير العامل، فتقول جاء زيد فترفع، وتقول رأيت زيدا فتنصب لتغير العامل الذي اقتضى النصب، وتقول مررت بزيد فتجر لتغير العامل إلى عامل يقتضي الجر. فإذا زيد لفظة معربة، وهؤلاء لفظة مبنية، لأن هؤلاء لم تتغير مع تغير العوامل، وزيدا تغيرت بتغير العوامل. فإذا الإعراب هو تغيير أواخر الكلم. ما سبب هذا التغيير؟ قال لاختلاف العوامل الداخلة عليها. سبب تغير هذا الآخر في الكلام في اللفظة، سبب تغيره هو اختلاف العامل، والعوامل كثيرة تربو وتزيد على المئة. والجرجاني رحمه الله تعالى له كتاب سماه العوامل النحوية، ذكر فيها 100 عامل، وهذه العوامل مرجعها إلى 4، إلى عامل يقتضي الرفع، وإلى عامل يقتضي النصب، وإلى عامل يقتضي الجر، وإلى عامل يقتضي الجزم. فإذا لاختلاف العوامل أي التي تقتضي أحد هذه الأربعة، لاختلاف العوامل الداخلة عليها أي على هذه الألفاظ، عوامل تدخل على هذه الألفاظ فتغير إعرابها. اختلاف العوامل الداخلة عليها أي على الألفاظ، على الكلمات، الألفاظ لفظا أو تقديرا. يشير إلى أن هذا التغيير قد يكون ملفوظا به وهو الأكثر، وقد يكون مقدرا وهو كثير أيضا. فمثال التغيير الملفوظ به أي الذي يظهر في الكلام مثاله زيد في الأمثلة التي سبقت، جاء زيد، رأيت زيدا، مررت بزيد، فزيد التغيير لفظي فيه، لكن لو وضعنا بدل لفظة زيد لفظة لفظة أخرى آخرها ألف مثل الهدى، الهدى، الهدى اسم مقصور آخره ألف لازمة، فنقول هذا الهدى، هذه حالة رفع، ونقول رأيت الهدى، هذه حالة نصب، ونقول تمسكت بالهدى، هذه حالة جر. فالأحوال تغيرت واللفظة نطقها واحد لا يتغير. فهل هي من قبيل المبني أم من قبيل المعرب؟ الجواب هي من قسم المعرب. لماذا؟ لأنه ليس هناك علة لبناء هذه اللفظة، ولأن نظائرها معربة. فإذا لماذا لم يظهر الإعراب؟ لم تظهر الضمة، ولن تظهر الفتحة، ولم تظهر الكسرة. فالجواب لأن آخر هذه اللفظة ألف، والألف لا تظهر عليه الحركات، لأنه يلزم السكون فيكون ساكنا. فمن هنا قال النحاة إن الضمة في قولنا هذا الهدى مقدرة، ضمة مقدرة، وإن الفتحة في قولنا رأيت الهدى فتحة مقدرة، أي غير ملفوظ بها لتعذر اللفظ بها. وهكذا تمسكت بالهدى الكسرة مقدرة غير ملفوظ بها لتعذر التلفظ بالحركات على الألف. فإذا التغيير أو التغير إما أن يكون لفظيا وإما أي ملفوظا يدرك بالسمع، يدرك الاختلاف فيه بالسمع، وإما أن يكون مقدرا أي لا يدرك الاختلاف فيه بالسمع، وإنما تقدر الحركات أو العلامات عليه. قال المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك: وأقسامه أربعة. أقسامه أي أقسام الإعراب، أقسام الإعراب أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. ودليل ذلك الاستقراء والتتبع. فبالاستقراء والتتبع وجد أن هذه الأقسام لا تزيد على أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. وسيأتي كل قسم على حدة مفصلا بتفصيل يناسب الكتاب. قال: فللأسماء من ذلك، أي من هذه الأقسام، الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها. وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها، أي الأسماء لا تجزم والأفعال لا تخفض ولا تجر. فيشترك الاسم والفعل في الرفع والنصب، وينفرد الاسم بالخفض، وينفرد الفعل بالجزم. وأما الحرف فإنه مبني لا محل له من الإعراب. قال ابن مالك رحمه الله: والاسم قد خصص بالجزم، والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزم. الاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزم. طيب، هذه العلامات معرفتها مهمة، ولهذا قال رحمه الله: باب معرفة علامات الإعراب. باب معرفة علامات الإعراب، لابد من معرفة هذه العلامات، كم هي بكل قسم، وما هي مواضع هذه العلامات التي ذكرت تحت كل قسم. فيقول رحمه الله: للرفع أربع علامات. الرفع له أربع علامات: إذا رأيتها في المواضع المذكورة فاحكم بأن اللفظة مرفوعة. إذا رأيت هذه العلامات في لفظة مما سيذكره فاعلم أن هذه اللفظة مرفوعة: الضمة والواو والألف والنون. أربع علامات: الضمة وهي الأصل في علامات الرفع، والواو والألف والنون وهي فروع عن الضمة في علامات الرفع. هذه الأربع العلامات كل علامة منها لها مواضع. قال: فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. فأما الضمة وهي العلامة الأولى وهي الأصل فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع: لما كانت هي الأصل كانت مواضعها أكثر. ما هذه الأربعة المواضع؟ قال: في الاسم المفرد، والمراد بالمفرد الذي ليس بمثنى ولا بمجموع ولا من الأسماء الخمسة أو الستة التي ستأتي، ما ليس بمثنى ولا مجموع ولا ملحقا بهما ولا من الأسماء الستة أو الخمسة التي ستأتي. قال: فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع: في الاسم المفرد، الاسم المفرد مثاله زيد، مثاله كتاب، مثاله هاتف، مثاله درس، مثاله قلم، مثاله مسجد، مثاله هكذا أيضا في باب المؤنث، مثاله فاطمة، وهكذا أيضا عمامة، وهكذا سيارة وما أشبه ذلك ألفاظ مفردة. فعلامة رفع هذه الألفاظ المفردة الضمة، فتقول: جاء زيد، جاءت فاطمة، مرفوع علامة رفعها الضمة. تحركت السيارة، مرفوع علامة رفعه الضمة. انكسر القلم مرفوع عن علامة رفعه الضمة. هذا مسجد، مسجد مرفوع عن علامة رفعه الضمة. لماذا؟ لأنه اسم مفرد. قال وجمع التكسير، جمع التكسير هو ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين مع تغير، مع تكسر في صيغة مفرده، مع تكسر في صيغة مفرده. المفرد حصل له تغير وتكسر. مثال ذلك رجل، جمعها رجال، فالمفرد رجل، الراء مفتوحة والجيم مضمومة، أما رجال فالراء مكسورة والجيم مفتوحة، فحصل له تكسر في مفرده، ودل على أكثر من اثنين على رأي من يرى أن الجمع، أن أقل الجمع ثلاثة. فجمع التكسير أيضا يعرب في حالة الرفع، تكون علامة الرفع فيه الضمة. فتقول جاء الرجال، وهكذا الأقلام، وهكذا المساجد، وهكذا الكتب والغلمان. هذه كلها جموع تكسير، جموع تكسير مرفوعة وعلامة رفعها الضمة. قال وجمع المؤنث السالم، جمع المؤنث السالم ما جمع من المفردات بألف وتاء مزيدتين، مثل فاطمة فاطمات، هند هندات، قائمة قائمات، مسلمة مسلمات. فهذه ترفع علامة رفعها الضمة. تقول، فتقول جاءت المسلمات، وتقول هؤلاء الهندات، مرفوعا علامة رفعه الضمة. قال والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. الفعل المضارع لأنه هو الذي يعرب من الأفعال، أما الفعل الماضي وفعل الأمر فهما مبنيان كما سيأتي. والفعل المضارع إما أن يتصل بآخره شيء، وإما أن لا يتصل بآخره شيء. وقولهم يتصل، لم يتصل بآخره شيء، أي شيء مخصوص، وهذا الشيء المخصوص هو ألف الاثنين وواو الجماعة وياء المؤنثة المخاطبة. فإذا وجد فعل مضارع لم يتصل بآخره ألف اثنين، ولم يتصل بآخره واو جماعة، ولم يتصل بآخره ياء المؤنثة المخاطبة، فإنه يكون مرفوعا وعلامة رفعه الضمة إذا كان معربا. أما إذا اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المؤنثة المخاطبة فينتقل من الإعراب بالضمة إلى الإعراب بثبوت النون كما سيأتي بعد قليل. فإذا الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخر شيء مثل يذهب، يأكل، يكتب، يفهم، يشرب، يلعب، يقوم، إلى آخر الأفعال المضارع، المضارع الأفعال المضارعة، فإنها تكون مرفوعة وعلامة رفعها الضمة لأنه لم يتصل بآخرها شيء. أما إذا اتصل بآخرها شيء كألف الاثنين يذهبان، أو واو الجماعة يذهبون، أو ياء المؤنثة المخاطبة أنت تذهبين، فينتقل من الضم الإعراب، من الإعراب علامة الرفع الضمة إلى الإعراب في حالة الرفع علامة الرفع ثبوت النون كما سيأتي بعد قليل إن شاء الله تعالى. قال وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين. الواو تكون علامة على رفع اللفظة في موضعين، في جمع المذكر السالم، مثل المسلمون سمي سالما لأن المفرد سلم ولم يتكسر، وجمع تكسير. سمي جمع جزء جمع تكسير لأن المفردة تكسر بناؤه. أما جمع المذكر السالم فإنه في الأصل لا يحصل له تكسير، فتقول ولا يحصل له ماذا تغيير، فتقول مسلم مسلمون، مؤمن مؤمنون، كاتب كاتبون، فالمفرد هو هو، لكن زيدت فيه الواو والنون علامة على رفع اللفظة. فإذا جمع المذكر السالم يرفع علامة رفعه الواو. فإذا قلت لك ما إعراب جاء المسلمون فتقول المسلمون فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو. لماذا؟ لأنه جمع مذكر سالم. قالوا في الأسماء الخمسة، المؤلف هنا قال خمسة، وستعرف في كتاب آخر أن بعضهم يزيد واحدا على هذه الخمسة فتصير ستة. فقوله في الأسماء الخمسة أي الواو تكون علامة على رفع الكلمة في الأسماء الخمسة. ما هي؟ قال وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال. أبوك، هذا أبوك، أبوك خبر مرفوع وعلامة رفعه الواو. لماذا؟ لأنه من الأسماء الخمسة، والأسماء الخمسة هي أسماء خمسة معلومة، هي هذه التي سمعتها لا تزيد لا تغير ولا تبدل. أبوك أخوك حموك فوك ذو مال، فهذه كلها ترفع علامة رفعها الواو لأنها من الأسماء الخمسة. وبعضهم يزيد سادسا وهو هنوك، وستعرف ذلك في كتاب آخر. إذن أخوك أبوك حموك أو حموك وفوك وذو مال، هذه كلها مرفوعة على رفعها وعلامة رفعها الواو. فإذا قلت جاء ذو مال فتقول جاء فعل ماضي ذو فاعل مرفوع على رفعه ماذا الواو. لماذا؟ لأنه من الأسماء الخمسة، وذو مضاف ومال مضاف إليه. قال رحمه الله، وهكذا يقال في بقية الأسماء الخمسة. قال وأما الألف فتكون علامة للرفع في تثنية الأسماء خاصة. الألف تكون علامة على رفع اللفظة في تثنية الأسماء خاصة، في التثنية خاصة، فالتثنية ما دل على اثنين أو اثنتين يكون الإعراب في المثنى، يكون الإعراب بالألف رفعا. وأما الألف فتكون علامة للرفع في تثنية الأسماء خاصة، أي التثنية وحدها فقط تكون الألف فيها علامة على الرفع، لا يشاركها جمع، ولا يشاركها مفرد، ولا يشاركها فعل. مثال ذلك تقول جاء الزيدان، الزيدان فاعل مرفوع علامة رفعه الألف. لماذا؟ لأنه مثنى. وتقول حضر المحمدان مرفوع علامة رفعه الألف لأنه مثنى. قال رجلان، رجلان فاعل مرفوع علامة رفعه الألف وعلامة رفعه الألف. لماذا؟ لأنه مثنى في تثنية الأسماء خاصة. قال وأما النون فتكون علامة للرفع في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير المؤنثة المخاطبة. النون أي ثبوت النون ووجود النون، تكون هذه النون علامة على رفع الفعل المضارع. متى؟ إذا اتصل به ضمير تثنية وهو الألف، أو ضمير جمع وهو الواو، أو ضمير المؤنثة المخاطبة وهي الياء. فتقول يذهبون المحمدون، يذهبون الطلاب يجتهدون، فيجتهدون مرفوع علامة رفعه ثبوت النون، يذهبون مرفوع علامة رفعه ثبوت النون. لماذا؟ لأنه فعل مضارع. كيف عرفت أنه مضارع؟ لأنها تدخل عليه سوف، سوف يجتهدون، سوف يذهبون، تدخل عليه سوف، فهو إذن فعل مضارع. مرفوع علامة رفعه ماذا؟ علامة رفعه ثبوت النون، هذه النون التي في الأخير هي علامة رفع الفعل المضارع. والواو في يذهبون فاعل، والألف في يذهبان فاعل، والياء في تذهبين فاعل، هي ضمائر وتعرب فاعلا. إذن النون تكون علامة لرفع اللفظة في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير المؤنثة المخاطبة. ضمير تثنية أي يدل على اثنين، ضمير جمع أي يدل على جمع الذكور، ضمير المؤنثة المخاطبة أي يدل على مؤنثة وعلى أنها مخاطبة. وهذه هي الأمثلة الخمسة، الأمثلة الخمسة. ويقال لها، يقول لها بعضهم الأفعال الخمسة، وتسميتها بالأمثلة الخمسة أحسن من تسميتها بالأفعال الخمسة، لأنها ليست أفعالا معينة وإنما هي أمثلة على أفعال كثيرة جدا. وقيل لها خمسة لأن ضمير التثنية له حالان، حال الخطاب تذهبان، وحال الغيبة يذهبان. وضمير الجمع له حالتان، حال الخطاب تذهبون، وحال الجمع الغيبة يذهبون. وضمير المؤنثة المخاطبة له حال واحدة وهي حال الخطاب، فصار المجموع خمسة، حالان لألف التثنية، وحالان لواو الجماعة، وحال واحدة لياء المؤنثة المخاطبة، فصارت خمسة. فقيل لها الأمثلة الخمسة، فقيل لها الأمثلة الخمسة. هذا ما يتعلق بالإعراب وبعلامة أو بالقسم الأول من أقسام الإعراب وهو الرفع، فأخذناه وأخذنا علاماته، عرفنا أنها أربع: الضمة والواو والألف والنون. كما أن أقسام الإعراب قبل ذلك عرفنا أنها أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. والرفع له أربع علامات: ضمة وواو والف ونون. الضمة لها أربعة مواضع، الواو لها موضعان، الألف لها موضع واحد وهو تثنية الأسماء خاصة، النون لها موضع واحد آخر أيضا، لها موضع آخر موضع واحد وهو الفعل المضارع إذا كان مما اتصل بآخر مما اتصل به. أو نقول النون تكون علامة للرفع في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير مؤنثة مخاطبة. أما إذا لم يتصل به لا ضمير تثنية ولا ضمير جمع ولا ضمير مؤنثة مخاطبة فإنه ينتقل إلى القسم الأول وهو ما كان علامة رفعه الضمة. في الضمة لما قال فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع، ذكر منها الفعل المضارع، والنون ذكر منها الفعل المضارع، لكن الأول فعل مضارع لم يتصل بآخره شيء، أي لم يتصل بآخره ضمير تثنية ولا ضمير جمع ولا ضمير مؤنثة مخاطبة، فيكون رفعه على رفعه الضمة. وأما إذا اتصل بآخره شيء فيكون من النوع الرابع الذي علامة رفعه النون. هذا ما يتعلق بدرس اليوم، وغدا إن شاء الله تعالى نكمل ما بقي، أو في الدرس الآخر يكمل ما بقي من الكلام على علامات الإعراب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.